فلاحي أنا التقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي
الغريب. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، اللهم آمين اللهم آمين. إذن زاد الغريب وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رفع الله قدرك
الله
حياكم الله يبارك فيك. استمرت هذه الرحلة طوال هذا الشهر المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعلها مسيرة خير وبركة في قدومنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتقبل منا هذا العمل خلال هذا الشهر، وأن يرفع قدر شيخنا الحبيب في الدارين، اللهم آمين. خير ما نختم به التطواف والتجوال في سيرنا وفي هذا الزاد زاد الغريب، كلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين وعن بيت النبوة المبارك وعن بعض الأحداث التي كانت تدور في هذا البيت التي أشرنا إلى بعضها خلال هذه الحلقات، ولكن حتى ننال بركة مسك الختام. بارك الله فيك شيخنا.
بارك الله فيك.
ذكرنا من ضمن ما ذكرنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما كانت خافية على أحد، لا عليها هي، حتى أن قالت وكيف لمثلي ألا تغار على مثلك، وليست خافية على جاراتها اللي هي حفصة وزينب اللي كانوا يأتمرون في بيت زينب رضي الله عنها، كما جاءت فاطمة مندوبة عنهم قالت نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ولا حتى عن أباء هؤلاء الزوجات، فهو عمر يقول والله لولا لطلقك. هذه المعطيات التي كانت تصنع بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تشكل بيئة المدينة بالكامل. نحن كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتم رأى الصحابة أن غم النبي وحزنه أعظم من مداهمة غسان عليهم، فإذا حتى أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم تشكل المجتمع المدني بالكامل. زيارة فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي هو قد يخطر في بال البعض، من ضمن ما قد يعكر صفو هذا العدل أن أصحاب النبي كانوا يفضلون إرسال الهدايا في بيت عائشة أو في ليلة عائشة، أنهم يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، والنبي كان يقبل هذه الهدايا، حتى احنا في العامية نقول النبي إبل هدية صلى الله عليه وسلم. طيب قبل الهدية لكن يمكن أن يقسم الهدايا بين الزوجات، فلماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولماذا ترك الهدايا في بيت عائشة وإن كانت الهدايا إنما جاءت لشخصه هو صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يقسمها بين الزوجات ولا يلام على ذلك؟ كيف يمكن توصيف هذه المسألة شيخنا الحبيب؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو متى يجب على الرجل أن يعدل؟ إذا كان المال ماله، إذا كان المال يخصه فهذا هو الذي يجب عليه أن يعدل إذا كان له أكثر من زوجة. أما إذا تحرى الناس بهداياهم ليلة امرأة معينة لرجل هو وهم يعلمون أنه يحبها وبالتالي يتقربون منه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، فهذا ليس من حق الأخريات أن يأخذن مثل هذه الهدايا إطلاقا، لأنه إنما جاءت الهدية في بيتها هي، وهو ليس ماله عليه الصلاة والسلام حتى يعني يلزمه إن هو يوزع على زوجاته. لكن الحقيقة يعني ربما يعرض الإنسان بسبب هذا الكلام إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق وقلنا أنه راعى يعني ورفق بزوجتيه في أنه ترك أكل المغافير يعني إرضاء لقلوبهن، فلما لم يوزع الهدايا ديت إرضاء لقلوبهن، لا سيما وإن هو أنهن معترضات على هذا، كما في يعني رواية البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب في عائشة وحفصة وسودة وظن ميمونة، والحزب الآخر حزب أم سلمة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الناس يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكما ذكرت كانوا يتحرون بهدايهم ليلة عائشة. حتى صار عندها هدايا كثيرة. وانت عارف الخبر بينتقل على طول، ده أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت جنب بعضها يعني. فإذا يعني واحد جاء عشان يدي النبي هدية، النبي صلى الله عليه وسلم هدية، واضح جدا وقف قدام الباب يعني، ويدي هدية ويطلع والناس يتكلمون بمثل هذا، فشيء طبيعي أن الخبر وصل لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فطلبنا من أم سلمة أول واحدة طلبنا منها،
هو أصبح ديدا، أصبحت عادة، لو حصلت مرة واثنين خلاص عدت، لكن عادة أصبحت عادة.
كنا كان أصحابتي يتحرون، شوف كلمة يتحرون على طول يعني. فأول ما كلموا كلموا أم سلمة. أم سلمة ليه؟ لأن أم سلمة الحقيقة كان لها يعني موقع خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر فيه عقلها ورزانتها. حتى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها ما وافقتش يعني مباشرة، بل تعللت، قالت أنا امرأة مصبية عندي أولاد وأنا كبيرة في السن وأنا غيور، ثلاث حاجات تمنعني إن أقبل الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة يعني كبيرة يعني، أي واحدة يقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجك تطير بجناحين، واخد بالك؟ فلما رجع الرسول بالثلاث كلمات دول إني مصبية، فقال فأولادك إلى الله ورسوله، قالت وأما قولك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما قولك غيرة فسأدعو الله أن يذهب عنك الغيرة، تمام؟ فدعا لها فذهبت الغيرة منها. ولذلك أم سلمة كانت لا تغار إطلاقا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه يعني روى الإمام أحمد في مسنده أن عروة قال لأم سلمة إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. يعني عادي بمنتهى البساطة يعني بتصرح أن هو يقبلها لأنه لا يتمالكها حبا يعني،
سبحان الله.
فغيرتها ذهبت، والغيرة أكثر خلق سيء يكدر حياة الرجل والمرأة، صحيح. الغيرة، صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله ألا تنوق في نساء الأنصار، يعني مش عايز تتزوج من الأنصار، قال إن فيهن لغيرة شديدة، برضاش يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الأنصار عشان الغيرة، للغيرة من الغل، الغيرة تابعة للغل، غل النفس وغل القلب، واخد بالك؟ كلما تخلصت المرأة من غيرتها كلما كانت أكثر سماحة، ويظهر يعني صفاتها الجميلة أكثر بدون الغيرة، أما الغيرة فتغطي على كل خلق الحسن يعني.
نعم. المهم يعني عفوا أم سلمة علمت ذلك وتعاملت معه بأريحية مطلقة بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا الأمر دون تحرج. الآن قد يكون أيضا ليس المسألة فقط مسألة غيرة، مسألة حرج إن واحدة تقول إن جارتها أعلى مكانة عند الزوج
طبعاً
منها.
طبعا ما أنا بقول لك بركة
هذا كمال
عليه الصلاة والسلام
يعني. وشيخنا طب لعله هذا برضو يعني، وإن كنا سنكمل فيما تفضلت به، لكن حتى سودة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت أن تتنازل عن ليلتها حتى تنال شرف أن تبقى أم المؤمنين ولا تطلق،
إيه نعم، إيه نعم،
تنازلت عن ليلتها لعائشة.
بالضبط،
مع أنه
لأن هذا مما يرضي رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
يعني لم تتنازل لغيرها،
وهذا ذكاء منها.
طبعا لا شك يعني. فيعني ذهبنا إلى أم سلمة أول واحدة، ائتمروا عندها وقالوا لها يعني اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دار دورته، وكانت النوبة لك، قولي له كذا أن أزواجك أسألناك العدل في ابنة أبي قحافة، هي مش ممكن تأخذ كل الهدايا وإحنا ما نأخذش حاجة، تمام؟ قالت فلما دار دورته وجاء ليلتي كلمته فسكت ولم يتكلم، تمام؟
بأبيه وأمي،
بأبيه وأمي، والله يعني سبحان الله نتعلم منه الحكمة. فالصبح ائتمرنا جميعا عند أم سلمة، ماذا قال لك؟ قالت سكت. فقلنا لها طيب إذا لف اللفة بتاعته وجاءت ليلته كلميه
مرة ثانية،
مرة ثانية. فلما جاء في ليلته كلمته فسكت ولم يتكلم، تمام؟ فبرضو قالوا
المؤتمر الصباحي
برضو ايه بالصباح، برضو كل صباح كانوا بيلتقوا يعني، اذا دار عليك كلمي. فكلمته في المرة الثالثة، قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة.
الله أكبر،
فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. شوفوا أم سلمة بقى قالت أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله.
الله أكبر،
أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. تمام؟ فلما الصبح تمرنا معها ما قالت والله لا أراجعه فيها أبدا، خلاص خلص قصة. تمام؟ فأرسلنا فاطمة اللي هي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وكان يحبها حبا شديدا، ويقول إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فذكروا لفاطمة رضي الله عنها، ففاطمة دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تقول والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي. تمام؟ فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي زي بالضبط حركة إيديها حركة جسمها زي النبي عليه الصلاة والسلام. ف يعني دعاها أن تجلس على طرف الفراش السرير يعني، قال أهلا بابنتي. قالت يا رسول الله إن أزواجك سألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. خلص خدت الجواب أنه لا تراجعيني فيها إذا كنت أنت بتحبيني،
وكمان أحبيها
أحبي عائشة. آه لا أحبي عائشة خلاص، يعني ليس لبقية أزواجي حق فيما أطلبون، وإلا على طول النبي صلى الله عليه وسلم خير من عدل، يعني إذا كان لهن حق كان يودي الحق، واخد بالك إزاي؟ فرجعت فاطمة رضي الله عنها وقالت والله لا أراجعه فيها أبدا، برضو لم يعني ولا يكتفينا بهذا بل أرسلنا زينب.
بس هو عفوا شيخنا، فاطمة رضي الله عنها وارضاها كان في طرحها قوة، لم تسال النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة كان في بيتها وفي ليلتها ثلاث مرات، أما فاطمة كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام عائشة مباشرة تقول بهذا يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجواب لفاطمة ويرسل الجواب لأمهاتهم ويرسل الجواب للدنيا بأسرها، فأحبي هذه،
أحبي هذه،
فليقطع الكلام وليرسل رسالة إلى كل من يدعي حب فاطمة. ما نقول يدعي حب عائشة،
طبعا
كل من يدعي حب فاطمة.
ما أعوذ بالله، يعني أنهم يعني يلعنون فيه عائشة على حساب عائشة يحبون فاطمة ويرفعونها إلى منزلة عالية، وهي كذلك تستحق أن ترتفع إلى أعلى من مما يتصورون ومما يقولون، واخد بالك؟ لكن عائشة رضي الله عنها التي يفسقونها ويكفرونها ويفسرون قوله تعالى هؤلاء الروافض قاتلهم الله في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا، يفسرون قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة
أعوذ بالله،
واخد بالك؟
الحديث ليس سرية طبعا، اللي حضرتك قلتها مش موجودة لا في كتب ولا في
طبعا يتكلمون يعني بها يعني،
لا أتكلم لا عن أحاديث، حديث أم سلمة وقصة فاطمة
طبعا لا لا يذكرونها،
كأنها غير موجودة أصلا،
طبعا لا يذكرونها الله أكبر، لأنها حجة عليهم
الله
أكبر، لا شك في ذلك يعني. المهم أنه
أرسلوا
جاءت زينب رضي الله عنها،
بنت خزيمة طبعا، زينب بنت جحش، عفوا
بنت جحش، فتقول عائشة إنصافا، شوف يعني أنا بقول للنساء الضرائر أو الجارات أو الأخوات، لا يحملنكم حظ النفس أنكم تقعوا في بعض وأنكم يعني لا تشهدوا لبعض بمميزاته
وتنسوا الفضل بينكم،
لا تنسوا الفضل بينكم، يعني مش معنى أنك أنت لها ضرتك وأنت بتكرهيها أنك أنت تحطي عليها، بل إذا كان فيها شيء من الخير لابد أن تجاري به. عائشة رضي الله عنها اللي كانت الوحيدة فيما أعتقد يعني اللي كان غيرتها عالية جدا جدا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زينب بعدها برضو في الغيرة. تقول عائشة فجاءت زينب وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تساميني يعني إيه؟ كانت كفرس رهان مع رسول مع عائشة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتكلمت وأضجعت، أضجعت يعني قالت كلام كبير، كلام مؤذي لعائشة رضي الله عنها، بس كلام يعني قوي. قالت عائشة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، يعني لو أنني رددت عليها هذا الذي قالته في حقي يكره ذلك؟ وطبعا ده في درس كبير جدا جدا للنساء حتى لا يزعجن أزواجهن، يعني مفترض أي امرأة تتزوج ثم تبحث في أول ليلة وفي الليالي التي تليها، يعني في أول حياتهما، تبحث عن مفاتيح زوجها. ما هي المفاتيح بتاعت الرجل؟ بيغضب من إيه؟ بيحب إيه؟ بيكره إيه؟ طريقته في الكلام إيه؟ يستفز بإيه؟ يرضى بإيه؟ يعني لابد أن تدرس شخصية الرجل حتى تعيش معه يعني في سلام. فعائشة رضي الله عنها بسبب شدة محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم راقبته وعرفت مفاتيحه كلها، ولذلك تقول: فلما فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها.
علمت، يعني هي قرأت وفهمت.
طبعا
النبي لم يتكلم،
لم يتكلم، لكن نظرت إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم وعلمت من صفحة وجهه أنه لا يغضب، لأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، وكان يظهر عليه إذا غضب عليه الصلاة والسلام. فلما رأته يعني وجهه طبيعي خالص ما فيش فيه تغير وأنه لا يكره أن انتصر، قالت قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر.
الله أكبر،
يعني لا تغرب، يعني هذا كان كفيلا بأن يهيج زينب، يعني أنه إنها برضو غلبتك برضو وقامت الحجة عليك لأنها ابنة أبي بكر. يعني إذا كان أبو بكر لا يغلب ورجل فاضل وفضله في السماء
وخطيب فهو ابنته وخطيبته
بالضبط كده. فعشان كده يعني شايف الكلمة دي كمان كان ممكن تغري صدر زينب رضي الله عنها. فأنا عايز أقول يعني ما فيش حد ينصب التعارض ما بين أنه هو ترك المغافير إرضاء لأزواجه وأنه هو منع أن يوزع الهدايا على أزواجه إرضاء لقلوبهم.
هذه نقرة وتلك نقرة
بالضبط كده، دي لا حكم شرعي وهذه لا حكم شرعي آخر. إمتى بقى الهدايا توزع على غير صاحب الهدية الذي سيقت الهدية من أجله؟ إذا كانوا شركاء في المجلس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعلقه البخاري في صحيحه. يعني إذا أهديت هدية لرجل ومعه أناس في مجلس فهم شركاؤه فيها في هذا المجلس. إنما إذا جاءت هذه الهدية لشخص بعينه وفي داره شخصيا يعني فهذا يبقى ملك له. هناك ملحظ آخر، وهو أن أم سلمة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قالت له أن أزواجك يعني
سلمت
العدل في ابن أبي قحافة، قل لأصحابك أن يهدي أحدهم لك حيث كان في موضعه من زوجاته. يعني بتقول له يعني قل لهم بلاش عائشة، يعني ما تأخروش الهدية، أنت عندك هدية ما تأخرهاش لحد ما أنا أروح لعائشة في ليلتها، بل في أي مكان أنا أكون موجود هات الهدية. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم أبى ليه؟ لأن هذا فيه تعريض بقبول الهدية. كان يقول يا جماعة هاتولي هدايا، بس بتجيبوا لي هدايا منين ما اكون في مش عارف ايه هاتوا لي الهدايا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا،
ماذا
بل اصحاب المرؤات لا يفعلونها. يعني
كما رفض هذا الكلام او لم يعلق عليه،
لم يعلق عليه ورفض. طبعا معنى سكوته انه مش راضي.
نعم.
ولذلك دلنا لان احنا ما قبل كده تكلمنا في السكوت
انا قد يكون السكوت علامه
رضا وعلامه غضب. لما في المره الثالثه لما قال لها يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة، دل على أنه كان كارها للمرة الأولى التي سكت فيها والمرة الثانية التي سكت فيها. يعني سكوته إذن لم يكن عن رضا، ولم تفهم أم سلمة أن السكوت عن رضا، ولم يفهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عن رضا. ولذلك قال لها إيه؟ إذا مر عليك في المرة ثانية كلميه في هذا الموضوع، لأن عارفين أنه هو مش علامة رضا، لأن لو كان علامة رضا كان أفتى بالحكم، كان على طول وزع الهدايا أو تكلم وقال نعم فعلا لكنا حق في الهدايا إلى آخره. أما أنه يسكت وفي نفس الوقت لا يعطي لإحداهن أي تهدية، فدل هذا على أنه خالص لصاحبة البيت، لصاحبة البيت. أي نعم.
بس يطول بالهم أنه يقول الأسبوع وراء الأسبوع وراء الأسبوع ثم يرسلون فاطمة ثم تذهب زينب، ليس ذلك إلا فعلا لخالص المحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قالت عائشة وكيف لمثلي ألا تغار على مثلكم. فهي من غيرتهن ومن حرصهن على متابعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل، وأن يكون القضية مش قضية الهدية في حد ذاتها، ولكن قضية أنه فيها إشارة إلى دلال عائشة وإلى مكانة عائشة. فلو أهدي في غير بيت عائشة لكان أيضا نوع من إكرام لهن أيضا.
أي نعم.
ومثل قصة الطعام
الطعام
إهداء الطعام
هي غارة أمكم.
نعم
غارة أمكم طبعا، يعني تقول عائشة ما رأيت أجود طعام من صفية،
صفية
من صنيع طعام من صفية. فكانت صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في البيت في بيت عائشة، أرسلت إليه يعني زي بتقول طاجن كده برمة يعني أو طاجن فيه طبيخ كويس يعني. عائشة قالت أول ما مسكت البرمة لم تتحمل من غيرتها وقامت ضربها في الأرض كسرها تمام على مرأة ما يسمع من الصحابة تمام. يعني سبحان الله يا أخي لو حدث هذا لأحدنا مع زوجتي وكسرت البتاع وهي بتقدم السفرة للضيوف الكام ده وكسرت البتاع
كانت حلتها بعد ثلاث أيام على طول
بالضبط كده كانت توكلت على طول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بأنه إيه ضحك وقال للصحابة غارة أمكم غارة أمكم أمكم أدركتها الغيرة تمام، وجمع البرمة المكسورة وضمها بعضها إلى بعض وبعد ما أخذوا الطعام يعني والكلام ده وأرسل برمة عائشة الصحيحة إلى صفية وادى لعائشة البرمة اللي هي كسرتها للمكسورة وقال طعام بطعام وإناء بإناء وخص حدوته خص القصة دي. والله يا عبد الرحمن يعني أنا أقول شيئا عن نفسي، يعني الحمد لله أنا تزوجت أربعة ويسكنون جميعا في بيت واحد
ما شاء الله،
وأنا مولع من أول ما عرفت يميني من شمالي ببيت النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
مولع، وعندي جد واجتهاد في البحث عن كل دقيق في حياته الأسرية عليه الصلاة والسلام لأتعلم منها قبل أن يخطر ببالي أساسا أن ممكن أعدد أتزوج أكثر من امرأة، لأن هذا كان في مطلع شبابي وأنا شاب يعني لم يتزوج بعد. سبحان الله يعني ما طبقت شيئا قرأته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على بيتي إلا رأيت الصلاح فيه، ونعمت كثيرا بصحبة نسائي لبعضهن وبالوئام والإخاء، وهذا لا ينفي أن يحدث مثل ما بينهن مثل ما يحدث بين النساء، لكنهن يرجعن إلى الحق فيها بصراحة، يعني يشرعن الفيتة إلى الحق فيها. وذلك عشت يعني بلا تنغيص حياة بسبب أنني أقلد النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه في كل ما يفعله مع نسائه، وأجعل العبارة أفتش فيها وأحاول أستخرج المعاني المدفونة تحت الألفاظ بحيث أن أنا برضو أطلع بأدب من هذه الأدب. فعشت الحمد لله حياة طيبة سعيدة بسبب اتباعي الحرفي تقريبا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعلاقاته مع زوجاته، وأبث هذا فيهن، أبث هذا إذا كنت في نوبة إحداهن عادة أتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وأبث هذه المعاني فيهن، فهما كنا تعلمنا أيضا من مثل هذا، فاللهم لك الحمد يعني. فكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
الله أكبر
عليه
الله
الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لعل شيخنا الأمر يعني كما تفضلت وذكرت قصة حفصة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمسكها إكراما، هذا قول عمر أمسكها إكراما لعمر رضي الله عنه وأرضاه. قضية الزواج عند النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت أيضا ديدن الصحابة إنما كانت لاعتبارات معينة
مسألة
اجتماعية، زواج من صفية رضي الله عنها وأرضاها، زواج من حفصة بنت عمر رضي الله عنها مواساة بعد موت زوجها، زواجه من سودة، زواجه من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كل هذه الزيجات. وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما اراد ان يتزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب
حتى يكون اقرب يعني
اقرب
كل نسب مقطوع
الا فاراد ان يتزوج حتى هذا الزواج، وكان يكرمها اكراما للحبيب صلى الله عليه وسلم، فما كان يناديها الا يا بنت الاكرمين رضي الله عنها وعنه وعن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا يعني لعله جاء في هامش الكلام عن خبثاء الرافضه شر من
وطئ الحصى من خلق ومن إنسان
ومن إنسان الله أكبر.
نعم.
إن أبو عمر رضي الله عنه وأرضاها يكرمها غاية الإكرام ويقولها بنت الأكرمين وسيرته معها وزواجه منها وإنجابه لزيد وإنجابه لرقية منها، ينفو كل هذه الشخصيات ويبطل كل هذا الكلام زعما بأنهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ أين هذا من واقع حتى ما تزوجها إلا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أكثر أهل الأرض أدعياء، أكثر أهل الأرض أدعياء
الله أكبر.
ماذا تفعل لا سيما من هؤلاء؟ يعني لا يثبت محبته لهؤلاء إلا على جماجم هؤلاء.
الله أكبر.
كيف يستقيم يعني مثل
الله
هذا؟
الله أكبر.
يعني يكرمون أهل البيت زعموا بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب زوجاته
اللي هم
اللي هن من أهل البيت.
أهل البيت.
ونزلت الآيات فيهن خصوصا، واخد بالك؟ يشتموهن وقرآن يتلى. الله المستعان. بس نعوذ بالله من سوء الخاتمة.
اللهم أمين. اللهم أمين.
بارك الله فيك.
فأسأل الله عز وجل أن يكون كل هذا الكلام الذي قلناه وما قلنا يعني أرهقنا فضيلتك خلال هذه الفترة وتعبناك وأكرمتنا غاية الكرم بالضيافة وبالمكث عند فضيلتكم وعلى حساب صحتك ووقتك. فأسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك في الدارين.
أسأل الله أن ينتفع المسلمون
بما قلناه. اللهم أمين. واجعل ما قلناه في موازين الحسنات بإذن الله عز وجل، وأن يكون زادا حقيقيا للغريب عابر السبيل السائر إلى الله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن يحسن قدومنا إليه وعليه، وأن يختار لنا ولفضيلتكم والمسلمين جميعا ما يرضيه لنا وعنا بإذن الله عز وجل. دمتم في الخير شو
وساعشه.
الله يبارك فيك. أكرمكم الله. وكما أن لكل شيء بداية فإن له نهاية وخاتمة. فأسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالخير والطاعة، وأن يجعلنا على نهج الحي صلى الله عليه وسلم. رفع الله قدرك شيخنا. نراك على الخير والطاعة دائما في كل برامج الخير جزيت الجنة.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله، الكلام يحملنا، لا نريد أن نختم ولا نريد أن ننتهي، ولكن هذه عادة، كل ما له بداية لا بد أن تكون له نهاية. عشنا معكم في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام وفي هذه الساعات والدقائق مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أمتع اللحظات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نستقيم كما أمرنا بإذن الله عز وجل امتثالا للوصية الأولى التي بثت في أولى حلقات هذا البرنامج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون زادا في حسن قدومنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نشكر شيخنا الحبيب وأن نرفع له خالص الحب وخالص التحية في هذا الختام. وأشكر فريق العمل، هذا الفريق الرائع الذي أبدع في إخراجه، فلهم منا خالص الشكر والتقدير وخالص الشكر والتقدير والتحية والمحبة في الله تبارك وتعالى. لكم مشاهدين الكرام على حسن صبركم وعلى حسن استماعكم لهذه الأماس الرائعة من برنامجكم زاد الغريب، وتحياتي محدثكم. وأختم كما اعتدنا دائما أن نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس